يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على الناحية المقدسة، سلام على طهرها وقدسها ونورها، سلام على سيدها وقاطنها بقية الله. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، الحلقة 67 بعد 300. سلام عليكم. على مائدة القمر، إنها أطباقنا المهدوية الرمضانية الطازجة، أطباق البراءة والولاية بنكهتها الزهرائية الرائقة ومذاقها المهدوي الفاخر، براءة من السقيفتين، سقيفة بني ساعدة في المدينة وسقيفة بني طوسي في النجف، وولاية للبيعتين، بيعة الغدير الأولى، بيعة الأمير، وبيعة الغدير الثانية، بيعة القائم. إنه إفطار القلوب على مائدة المحبوب. تفضلوا. في الكاف الشريف عن زيد الشحام عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل: فلينظر الإنسان إلى طعامه. قال: قلت: ما طعامه؟ قال: علمه الذي يأخذه عمن يأخذه. هذا هو طبقنا السابع من أطباق مائدة القمر. طبقنا السابع سلة للفواكه المنوعة، هذا هو طبقنا السابع، سلة الفواكه المنوعة. مضمون هذا الطبق إجابتان على سؤالين، سأجيب على سؤالين مهمين في طبقنا السابع. السؤال الأول، سألني عن هذا الموضوع كثيرون، سألني حوزويون وسألني أكاديميون وسألني غيرهم، سئلت كثيرا عن هذا الموضوع الذي سأتناوله، قطعا سأحتاج إلى عدة حلقات كي تكون إجابتي نافعة ومفيدة. حليمة السعدية، هل هي شخصية حقيقية أم وهمية؟ هل أرضعت رسول الله صلى الله عليه وآله أم لم ترضعه؟ ما حكايتها؟ حكاية حليمة السعدية قطعا وفقا لمنهج ثقافة العترة الطاهرة، هذا السؤال سئلته كثيرا، أجبت عليه في بعض الأحيان إجابات إجمالية، لكنني وعدت الذين سألوني أن أجيب على سؤالهم هذا إذا ما سنحت فرصة مؤاتية، وأعتقد أن فرصة مؤاتية بين يدي في هذه الحلقات وفي هذا الشهر الشريف كي أجيب على هذا السؤال المهم. ربما البعض لا يجده مهما، لا شأن لنا بالذين لا يجدون شؤون رسول الله صلى الله عليه وآله مهمة. هذا شأن عقائدي وشأن ثقافي وشأن معرفي من شؤون رسول الله صلى الله عليه وآله، يجب علينا أن نعرفه. سأبدأ جوابي من البدايات، أتمنى عليكم أن تصبروا علي لأن الإجابة ستكون في عدة حلقات. من أقدم الذين كتبوا سيرة لرسول الله صلى الله عليه وآله محمد ابن إسحاق ابن يسار المدني المتوفى سنة 151 للهجرة، إنه صاحب السيرة النبوية التي تعرف بسيرة ابن إسحاق، إنه محمد ابن إسحاق ابن يسار المدني المتوفى سنة 151 للهجرة. في هذا الكتاب تحدث ابن إسحاق عن حليمة السعدية ومن أنها أرضعت رسول الله صلى الله عليه وآله، كلام مفصل ذكره ابن إسحاق في سيرته المعروفة، والذين جاءوا من بعده أخذوا عنه من المصادر القديمة لهذا الموضوع سيرة ابن إسحاق. قطعا هو من المخالفين، هو في أجواء سقيفة بني ساعدة، فما سطره في سيرته لا علاقة له بمنهج العترة الطاهرة. أتباع سقيفة بني ساعدة نقلوا عنه، وأتباع السقيفة بني طوسي نقلوا عنه أيضا. كذلك الواقدي، إنه محمد ابن عمر الواقدي المتوفى سنة 207 للهجرة، صاحب التأريخ والمغازي وصاحب المغازي النبوية، الكتاب المعروف بمغازي الواقدي، مؤرخ اختلفوا في حاله، هل هو شيعي هل هو سني، وبغض النظر أكان شيعيا أم كان سنيا، فإنما أثبته في تأريخه وفي كتبه بخصوص هذا الموضوع لا علاقة له بمنهج العترة الطاهرة، مثلما كتب ابن إسحاق في سيرته ما كتب من الجهات التي نقل عنها، ونحن لا نعرف مصادر ابن إسحاق بشكل واضح، ولا نعرف مصادر الواقدي بشكل واضح. كلام أثبته ابن إسحاق في سيرته، وكلام أثبته الواقدي في تأريخه. هذا الكلام خلاصته من أن حليمة السعدية أرضعت رسول الله صلى الله عليه وآله، فهي مرضعته، هي أمه بالرضاعة، يقال بالرضاعة ويقال بالرضاعة، القراءتان صحيحتان، فهي أمه بالرضاعة. أتحدث عن حليمة السعدية، والحديث أساسا عن رسول الله صلى الله عليه وآله. محمد ابن سعد الزهري في نفس ذلك الزمان، في زمان قريب، ابن إسحاق المدني توفي سنة 151 للهجرة، الواقدي محمد ابن عمر توفي سنة 207 للهجرة. محمد ابن سعد الزهري توفي سنة 237 للهجرة، وله كتاب مشهور، كتاب معروف، كتاب الطبقات، والكلام فيه هو الكلام الذي ذكره ابن إسحاق وذكره الواقدي. ربما فصل الواقدي تفصيلا فيه إضافات كثيرة، لكن أصل الموضوع هو الذي نبحث عنه، من أن حليمة السعدية أرضعت رسول الله أو أنها لم ترضعه. فبحسب ابن إسحاق وبحسب الواقدي وبحسب محمد بن سعد الزهري المتوفى سنة 230 للهجرة، فإن حليمة السعدية كانت مرضعة لرسول الله صلى الله عليه وآله. هذا هو المجلد الذي يشتمل على الجزء الأول والثاني من الطبقات الكبرى، طبقات ابن سعد، الطبقات الكبرى لي محمد بن سعد بن منيع الزهري المتوفى سنة 230 للهجرة. محمد ابن سعد الزهري المتوفى سنة 230 للهجرة. هذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، أعد فهارسها رياض عبد الله عبد الهادي. في الجزء الأول صفحة 50 وتحت هذا العنوان ذكر من أرضع رسول الله وتسمية أخوته وأخواته من الرضاع، تحدث في البداية عن ثويبة وهي جارية أبي لهب، وهذا مذكور في الكتب من أنها هي أول من أرضعت رسول الله. هذا الكلام لا حقيقة له ولا أريد أن أقف عنده، لكن هذا مذكور في كتب التاريخ وفي كتب السير عموما وفي كتب سيرة النبي صلى الله عليه وآله خصوصا، من أن ثويبة جارية أبي لهب قد أرضعت رسول الله في بادئ الأمر. هذا الكلام لا أريد أن أقف عليه. حديثنا أساسا عن حليمة السعدية. في الصفحة 52 من الجزء الأول من الطبقات الكبرى لابن سعد الزهري المتوفى سنة 230 للهجرة يأتي الكلام عن حليمة السعدية وكيف أنها قد قدمت من قومها مع مجموعة من النساء كي يأخذن الأطفال من مكة لإرضاع الأطفال حيث يتكسبن من هذا العمل، وكان الذي كان. الحكاية طويلة، سأقرأ عليكم جانبا منها من مصدر آخر. الكلام هو هو، ربما تختلف هذه المصادر في سعة التفاصيل أو في ضيقها، في بعض الجزئيات هنا وفي بعض الجزئيات هناك، لكن القضية الأساس مثبتة في هذه المصادر، في سيرة ابن إسحاق، في تاريخ الواقدي، وفي طبقات ابن سعد الزهري. ومن طبقات ابن سعد الزهري إلى تاريخ الطبري، إنه التاريخ المعروف، تاريخ الأمم والملوك لمحمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 310 للهجرة. وقد نقل عن المصادر المتقدمة، نقل عن سيرة ابن إسحاق. هذا هو الجزء الأول من تاريخ الطبري. هذه الطبعة طبعة دار صادر بيروت لبنان، إنها الطبعة التي قدم لها نواف الجراح، الطبعة الثانية 2005 ميلادي. إذا ذهبنا إلى صفحة 274 فإن الطبري بأسانيده ينقل عن محمد بن إسحاق صاحب السيرة. أقرأ بعض كلامه لأنني لا أجد وقتا كافيا كي أقرأ كل شيء، وبالنسبة لي لست مهتما للذي ذكره هؤلاء في هذه الكتب، لكنني أريد أن أعرض عليكم الموضوع من بداياته. حدثنا محمد ابن إسحاق، إلى أن يقول الطبري: كانت حليمة ابنة أبي ذؤيب السعدية أم رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أرضعته تحدث أنها خرجت من بلدها معها زوجها، خرجت من بلدها من موطن سكنى بني بكر، فهي من هذه القبيلة، أنها خرجت من بلدها معها زوجها وابن لها ترضعه في نسوة من بني سعد بن بكر تلتمس الرضعاء، هي مع النسوة يلتمسن الرضعاء. قالت: وذلك في سنة شهباء، السنة الشهباء هي سنة القحط، يقال لها سنة شهباء، سنة مقحطة. وذلك في سنة شهباء لم تبق شيئا، فخرجت على أتان لي قمراء. الأتان أنثى الحمار، والقمراء التي يكون لونها البياض بيضاء، أتان بيضاء. فخرجت على أتان لي قمراء معنا شارف لنا، الشارف الناقة المسنة، والله ما تبض بقطرة، يعني هذه الناقة المسنة ليس في ضرعها من لبن، هكذا تقول: والله ما تبض بقطرة، لا تسيل قطرة لبن من ضرعها، وما ننام ليلنا أجمع. لماذا؟ وما ننام ليلنا أجمع، كلهم لا ينامون ليلهم، لماذا؟ من صبينا الذي معي من بكائه من الجوع، وما في ثدي ما يغنيه. إذن لماذا خرجت تبحث عن الرضعاء وهي لا تستطيع أن ترضع صبيها؟ فكيف سترضع رضيعا آخر؟ أنا لا أريد أن أناقش كل شيء، إنما أقرأ عليكم جانبا مما جاء في هذه الكتب. هذا المضمون يتواجد في المصادر التي أشرت إليها، وهي كلها من كتب أتباع سقيفة بني ساعدة. وما ننام ليلنا أجمع من صبينا الذي معي من بكائه من الجوع، وما في ثدي ما يغنيه، وما في شارفنا في ضرع ناقتنا المسنة، وما في شارفنا ما يغذوه، ولكننا نرجو الغيث والفرج، نرجو الغيث والفرج، نرجو الرزق، هذا هو المراد، ولكننا نرجو الغيث والفرج. فخرجت على أتاني تلك فلقد أذمت بالركب حتى شق ذلك عليهم ضعفا وعجفا. أتانها كانت هزيلة ضعيفة، فما كانت تستعجل السير. الركب الذين كانت معهم تأذوا من حليمة ومن سير أتانها. حتى شق ذلك عليهم ضعفا وعجفا، حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء، فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه إذا قيل لها إنه يتيم، وذلك أن إنما نرجو المعروف من أبي الصبي، فكنا نقول يتيم ما عسى أن تصنع أمه وجده. وهذا الكلام ليس منطقيا. عبد المطلب سيد قريش وكان غنيا، لكنهم هكذا نقلوا في كتبهم. فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه، تأباه المرضعات، إذا قيل لها إنه يتيم، وذلك أن إنما نرجو المعروف من أبي الصبي، فكنا نقول يتيم ما عسى أن تصنع أمه وجده، فكنا نكرهه لذلك. فما بقيت امرأة قدمت معي إلا أخذت رضيعا غيري، فلما أجمعنا الانطلاق، لما أردنا الرجوع إلى ديارنا وأنا ما أخذت رضيعا، قلت لصاحبي لزوجي إني لأكره أن أرجع من بيني صواحباتي ولم آخذ رضيعا، والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه. قال لا عليك أن تفعلي، لا عليك من بأس، لا عليك أن تفعلي، فعسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. قالت فذهبت إليه فأخذته، وما حملني على ذلك، ما حملها على أخذ رسول الله، إلا أني لم أجد غيره. قالت فلما أخذته رجعت به إلى رحلي، فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن، وما كان في ثدييها من لبن، أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن، فشرب حتى روي، وشرب معه أخوه، أخوه صبيها، أخوه من الرضاعة، وشرب معه أخوه حتى روي، ثم نام. وما كان ينام قبل ذلك، ما كان صبيها ينام قبل ذلك. وقام زوجي إلى شارفنا، إلى ناقتنا المسنة، وقام زوجي إلى شارفنا تلك فنظر إليها فإذا إنها لحافل، لحافل يعني أن ضرعها قد امتلأ باللبن بالحليب، وقام زوجي إلى شارفنا تلك فنظر إليها فإذا إنها لحافل فحلب منها حتى شرب وشربت حتى انتهينا ريا وشبعا فبتنا بخير ليلة. قالت يقول لي صاحبي حين أصبحت أتعلمين والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة، يشير إلى رسول الله. قلت والله إني لأرجو ذلك. قالت ثم خرجنا وركبت أتاني تلك، تلك الأتان الضعيفة الهزيلة، وركبت أتاني تلك وحملته عليها معي، فوالله لقطعت من الركب ما يقدم عليها شيء من حمرهم حتى إن صواحبي ليقولن لي يا ابنة أبي ذؤيب أربعي علينا أصبري. كانت أتانها تسبق الحمير، يا ابنة أبي ذؤيب أربعي علينا، أليس هذه أتانك التي كنت خرجت عليها؟ فأقول لهن بلى والله إنها لهي هي. فيقولن والله إن لها لشأنا، لماذا تغير حالها هكذا؟ هناك حكاية عندك يا حليمة، ما الأمر الذي جرى؟ ويستمر الكلام، أنا لا أريد أن أقرأ كل شيء. خلاصة القول، حليمة السعدية أرضعت رسول الله بحسب هذه الحكاية وتفاصيلها. قرأت عليكم جانبا منها. هذا الموضوع مثلما قلت لكم ذكره ابن إسحاق المدني المتوفى سنة 151 للهجرة في سيرته المعروفة بسيرة ابن إسحاق، وأيضا الواقدي محمد ابن عمر في تاريخه ومغازي المتوفى سنة 207 للهجرة، وابن سعد الزهري محمد ابن سعد ابن منيع الزهري المتوفى سنة 230 للهجرة في الطبقات الكبرى، إلى أن وصلنا إلى الطبري صاحب أهم التواريخ، إنه تأريخ الأمم والملوك، محمد ابن جرير الطبري المتوفى سنة 310. وقد قرأت عليكم ما جاء في تأريخه، قرأت جانبا مما نقله عن محمد ابن إسحاق المدني. هذه من أهم المصادر، وإلا فهناك الكثير من الكتب في مكتبة سقيفة بني ساعدة، هناك الكثير من الكتب التي تناولت هذا الموضوع، لكنني ذكرت لكم أهمها: سيرة ابن إسحاق تأريخ الواقدي، طبقات ابن سعد الزهري، تأريخ الطبري، ما بين من توفي سنة 151 للهجرة ومن توفي سنة 310 للهجرة. المعلومات التي ذكرت في هذه الكتب نحن لا نعرف مصادرها الأصلية. بعض المصادر فصلت في الحوادث والوقائع، وبعض المصادر أجملت، لكن في النهاية هناك حليمة السعدية التي أرضعت رسول الله صلى الله عليه وآله. نذهب إلى فاصل. عن ابن أذينة قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال أبي الباقر صلوات الله عليه قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس وهو رجل ربع وحش الوجه ضخم الهام بوجهه أثر الجدر، إذا رأيته حسبته أعوى، اسمه عثمان وأبوه عنبسة، وهو من ولد أبي سفيان، حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبره. عن عمر بن يزيد قال قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث الناس، أشقر أحمر أزرق، يقول يا ربي يا ربي يا رب، ثم للنار، ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية مخافة أن تدل عليه. أنتقل الآن إلى كتب علماء الشيعة ومن المتقدمين من علماء الشيعة. الكتاب الذي بين يدي الخرائج والجرائح لقطب الدين الراوندي المتوفى سنة 573 للهجرة، هذا هو الجزء الأول، وطبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة. الخرائج والجرائح المعجزات، هذا هو المراد بشكل موجز وسريع من هذا العنوان، المعجزات والكرامات. العنوان في معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وآله في بداية الجزء الأول من الكتاب، بحسب الطبعة التي أشرت إليها في الصفحة 23، هذا العنوان: فصل من روايات العامة. قطب الدين الراوندي يفتح فصلا سيذكر في هذا الفصل روايات أخذها من المخالفين، فصل من روايات العامة، إلى أن نصل في هذا الفصل إلى الصفحة 81، رقم الحديث 134. هذا الحديث من الأحاديث التي أثبتها قطب الدين الراوندي في هذا الفصل فصل من روايات العامة، الجزء الأول صفحة 81 رقم الحديث 134، ومنها من أحاديث المخالفين من أحاديث العامة أنه لما ولد النبي صلى الله عليه وآله قدمت حليمة بنت أبي ذؤيب في نسوة من بني سعد بن بكر تلتمس الرضعاء بمكة، إلى آخر الكلام. يستمر الكلام إلى الصفحة الثانية، وهي الصفحة الثانية 80 من المصدر الذي بين يدي. المضمون هو المضمون، قد يكون الكلام موجزا لكن المضمون الإجمالي للذي ذكر في الكتب المتقدمة ذكره قطب الدين الراوندي المتوفى سنة 573 للهجرة، وقد نقله من كتبهم. فهذا الفصل عنوانه فصل من روايات العامة، فما نقله قطب الدين الراوندي في كتابه لا علاقة له بمنهج العترة. حديث أثبته في الكتاب ونقله من كتب المخالفين. هذا ما جاء في الخرائج والجرائح. في مصدر آخر من مصادرنا أيضا لعلمائنا المتقدمين، مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب المازندراني من علماء الشيعة المعروفين المتوفى سنة 588 للهجرة، الزمان متقارب. قطب الدين الراوندي توفي سنة 573، ابن شهر آشوب المازندراني توفي سنة 588 للهجرة. في الحقيقة هذا الكتاب كتاب مناقب آل أبي طالب أكثر ما فيه مأخوذ من المخالفين، فهذا الكتاب أقرب إلى كتب المخالفين من أن يكون. فهذا الكتاب أقرب إلى كتب المخالفين من كتب العترة الطاهرة. نقل ابن شهر آشوب في كتابه هذا، نقل عن العترة الطاهرة ونقل عن المخالفين، لكنه نقل كثيرا وكثيرا جدا عن المخالفين. فإنني حين أراجع هذا الكتاب أجد ملامح أتباع سقيفة بني ساعدة، أجدها واضحة وواضحة جدا في كل أنحاء هذا الكتاب. على أي حال، هو من كتب علماء الشيعة، مناقب آل أبي طالب للمازندراني المتوفى سنة 588 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة دار الأضواء بيروت لبنان، الطبعة الثانية المصححة والمنقحة 1991 ميلادي، صفحة 59. في الصفحة 59 ذكرت حليمة بنت أبي ذؤيب عبد الله بن الحارث من مضر زوجة الحارث ابن عبد العزة المضري أن البوادي أجدبت وحملنا الجهد على دخول البلد على دخول مكة فدخلت مكة ونساء بني سعد قد سبقنا إلى مراضعهن فسألت مرضعا فدلوني على عبد المطلب وذكر أن له مولودا يحتاج إلى مرضع له فأتيت إليه فقال يا هذه عندي بنية لي يتيم اسمه محمد فحملته إلى آخر ما قالت التفاصيل التي ذكرها ابن شهر آشوب المازندراني هي التفاصيل الموجودة في كتب المخالف مصدر ثالث الفضائل فضائل شاذان ابن جبرائيل القمي من علماء القرن السادس الهجري في نفس هذه الطبقة في طبقة الراوندي والمازندراني شاذان ابن جبرائيل القمي هذه الطبعة مركز كربلاء للدراسات والبحوث مجمع الإمام الحسين العلمي لتحقيق تراث أهل البيت كربلاء المقدسة إذا ما ذهبنا إلى صفحة 119 سينقل شاذان ابن جبرائيل القمي عن الواقدي ما يرتبط بهذا الموضوع بموضوع حليمة السعدية وموضوع رضاع رسول الله صلى الله عليه وآله من صفحة 119 إلى صفحة 154 كلام طويل في هذا الشأن نقله عن الواقدي رقم 39 قال الواقدي وبعد ذلك نقل ما نقل عن الواقدي كلام طويل مفصل غايته حليمة السعدية أرضعت رسول الله ونقلت ما نقلت من التفاصيل المضمون هو الذي مر في الكتب السالفة وكل الذي نقله شاذان ابن جبرائيل القمي نقله عن الواقدي ومر الكلام عن الواقدي حينما حدثتكم عن المجموعة الأولى من الكتب وهي مجموعة كتب المخالفين صار واضحا لدينا في كتب سقيفة بني ساعدة في سيرة ابن إسحاق المدني وفي تأريخ الواقدي وفي الطبقات الكبرى لابن سعد الزهري، وفي تاريخ الأمم والملوك لابن جرير الطبري. هذه الكتب الأصول عندهم، وكذلك في أمثالها من الكتب الأخرى تحدثت عن حليمة السعدية مثل ما حدثتكم بالإجمال عن هذا الموضوع، فصلت، أجملت، ذكرت الكثير من المطالب، لكنها في النهاية أثبتت هذه الحقيقة بالنسبة لهذه الكتب، أثبتت من أن حليمة السعدية كانت أما لرسول الله بالرضاعة، هي التي أرضعت رسول الله. المعلومات في هذه الكتب نحن لا نعرف مصادرها، لا صلة لها بالعترة الطاهرة، لا من قريب ولا من بعيد. المجموعة الثانية من الكتب من كتب علماء الشيعة المتقدمين، قطب الدين الراوندي في الخرائج والجرائح نقل الكلام عن المخالفين، ابن شهر آشوب المازندراني في المناقب في مناقب آل أبي طالب نقل الكلام عن المخالفين، شاذان ابن جبرائيل القمي من علماء القرن السادس، لا نعرف سنة وفاته بالضبط لكنه توفي على ما يبدو في بدايات القرن السابع الهجري كما يظهر من بعض القرائن، هو من علماء القرن السادس الهجري قطعا، لا نعرف بالدقة سنة وفاته، فهو في الطبقة التي منها العلماء الذين مر ذكرهم الراوندي والمازندراني، من نفس هذه الطبقة. فالراوندي توفي سنة 573 للهجرة، والمازندراني سنة 588 للهجرة، وشاذان ابن جبرائيل القمي توفي في بدايات القرن السابع، هناك من يقول من أنه توفي قبل سنة 604 للهجرة. بالنتيجة هو من أعلام وعلماء القرن السادس الهجري، لا نعرف سنة وفاته بالضبط. هؤلاء وأمثالهم، أنا لا أستطيع أن آتيكم بكل الكتب، هؤلاء وأمثالهم نقلوا ما نقلوا بخصوص شؤون حليمة السعدية، نقلوا كل ذلك من كتب المخالفين. وقد أسهب شاذان ابن جبرائيل في الفضائل، أسهب فيما نقله عن تأريخ الواقدي، فقد نقل كلاما كثيرا عن الواقدي يرتبط بهذا الموضوع، ومر الحديث عن الواقدي حتى لو افترضنا أنه شيعي، لكن الذي أثبته في كتبه لا علاقة له بمنهج العترة الطاهرة. إذن ما في أمهات كتب المخالفين في هذا الموضوع لا علاقة له بمنهج العترة الطاهرة، وما في كتب علمائنا المتقدمين الذين تناولوا هذا الموضوع لا علاقة له بمنهج العترة الطاهرة. فهؤلاء علماء الشيعة وأولئك الذين هم من المخالفين الجميع على حد واحد، على حد سواء، لأنهم نقلوا ما نقلوا شيئا لا علاقة له بمنهج العترة الطاهرة. نذهب إلى فاصل. عن محمد بن مسلم، عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه قال: لو يعلم الناس ما في زيارة قبر الحسين من الفضل لماتوا شوقا وتقطعت أنفسهم عليه حسرات. قلت: وما في؟ قال: من أتاه تشوقا كتب الله له 1000 حجة متقبلة و1000 عمرة مبرورة وأجر 1000 شهيد من شهداء بدر وأجر 1000 صائم وثواب 1000 صدقة مقبولة وثواب 1000 نسمة أريد بها وجه الله، ولم يزل محفوظا سنة من كل آفة أهونها الشيطان، ووكل به ملك كريم يحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوق رأسه ومن تحت قدمه، فإن مات سنته حضرته ملائكة الرحمة يحضرون غسله وإكفانه والاستغفار له ويشيعونه إلى قبره بالاستغفار له ويفسح له في قبره مد بصره ويؤمنه الله من ضغطة القبر ومن منكر ونكير أن يروعاه ويفتح له بابا إلى الجنة ويعطى كتابه بيمينه ويعطى له يوم القيامة نورا يضيء لنوره ما بين المشرق والمغرب وينادي مناد: هذا من زار الحسين شوقا إليه، فلا يبقى أحد يوم القيامة إلا تمنى يومئذ أنه كان من زوار الحسين. بحار الأنوار للمجلسي المتوفى سنة 1111 للهجرة، الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان. هذا هو الجزء 15. هذا الكتاب ربما هو الأكثر جمعا بين كل الكتب التي حدثتكم عنها، وحتى فيما يرتبط بالكتب الأخرى التي ما حدثتكم عنها. هذا الكتاب هو الأكثر جمعا في مكتبتنا الشيعية للأحاديث التي ترتبط بشأن حليمة السعدية وشأن رضاع رسول الله صلى الله عليه وآله. كما قلت لكم إنه الجزء 15 من صفحة 331 إلى آخر صفحة في الجزء 414، من صفحة 331 إلى صفحة 414. هذا الباب وهو الباب الرابع منشأه ورضاعه وما ظهر من إعجازه عند ذلك صلى الله عليه وآله، منشأه ورضاعه وما ظهر من إعجازه عند ذلك، الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله. فمن هذه الصفحة 331 إلى صفحة 414 أثبت المجلسي في هذا الباب 29 حديث 29 حديث أثبتها المجلس في هذا الباب. البعض منها عن ثويبة جارية أبي لهب، ذكر الأحاديث التي تشير إلى أن ثويبة قد أرضعت رسول الله، وقلت لكم هذا الموضوع ليس صحيحا وليس من اهتمامات هذه الحلقة والحلقات التي تليها، لأن الكلام هنا ليس عن ثويبة، الكلام عن حليمة السعدية. حديث رقم 6 و10 و21، هذه الأحاديث عن ثويبة. حديث رقم 4 و5 و7 و8 و9 و14 و15 و16 و17 و22، هذه أحاديث عن كرامات لرسول الله لا علاقة لها بموضوع حليمة ولا علاقة لها بموضوع رضاع رسول الله. ما بقي من الأحاديث هي الأحاديث التي لها علاقة بحليمة وبرضاع رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي الأحاديث 1، 2، 3، 6، 11، 12، 13، 18، 19، 20، 21، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 18 حديث. هذه الأحاديث التي ترتبط بشأن حليمة السعدية وشأن رضاع رسول الله صلى الله عليه وآله هي الموجودة في الكتب السابقة، فقد نقل من كتب الشيعة من الخرائج والجرائح ما نقله صاحب الخرائج والجرائح عن المخالفين، ونقل عن المناقب ما نقله أيضا صاحب المناقب عن المخالفين، ونقل عن الفضائل فضائل شاذان ابن جبرائيل القمي ما نقله عن الواقدي، فأثبت ما جاء في كتب علماء الشيعة المتقدمين أثبته بنفسه، نقل النصوص هنا وهم نقلوا عن المخالفين، فالمجلسي ما فعل شيئا، نقل ما نقله علماء الشيعة عن المخالفين، ونقل أيضا ما جاء على سبيل المثال في شرح النهج لابن أبي الحديد المعتزلي، وهو معتزلي ومخالف لأهل البيت، وقد نقل ما نقل عن الطبري وغير الطبري. فالنقول التي مرت في الكتب السالفة نقلها المجلسي، ونقل أيضا عن كتاب الأنوار للبكري، ونقل أيضا عن كتاب المنتقى في مولود المصطفى للكازروني، نقل أحاديث طويلة على سبيل المثال ما نقله عن أبي الحسن البكري يبدأ من صفحة 371 وينتهي في صفحة 384، حديث طويل من صفحة 371 ينتهي في صفحة 384، هذا الحديث نقله عن كتاب الأنوار لأبي الحسن البكري، ونقل أيضا على سبيل المثال من كتاب الكازروني من صفحة 384 قطع الكلام فنقل شيئا عن كنز الفوائد للكراجكي ثم رجع كي ينقل عن الكازروني، واستمر في نقله إلى آخر الكتاب. الكازروني هو صاحب كتاب المنتقى في مولود المصطفى، لم ينقل إلا حديثا واحدا عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فيه ذكر لحليمة السعدية، وهو الحديث 11، نقله عن الجزء الأول من الكافي الشريف. يعني أن كل الأحاديث في هذا الباب، في الباب الرابع الذي عنوانه منشأه ورضاعه وما ظهر من إعجازه عند ذلك، ما يرتبط بالأحاديث التي تحدثت عن حليمة السعدية وعن إرضاعها لرسول الله، لم يذكر إلا حديثا واحدا ورد عن إمامنا الصادق. بقية الأحاديث نقلها عن كتب المخالفين بشكل مباشر، أو نقلها عن كتب علمائنا المتقدمين من علماء الشيعة، لكنهم نقلوا ما نقلوا في كتبهم من المخالفين أيضا. فهذا كل ما جاء في بحار الأنوار، وهذا الحديث الذي نقله عن الكافي وفيه ذكر لحليمة السعدية، وهو حديث عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، وسأعود إليه كي أحدثكم بالتفصيل عن هذا الحديث، لم يعلق عليه شيئا المجلسي، لم يعلق عليه شيئا، ولم يجعل هذا الحديث أساسا في تشكيل رؤيته وفكرته عن هذا الموضوع. هذا هو الموجود في كل هذه الكتب، في كتب المخالفين، في كتب علمائنا المتقدمين الذين نقلوا عن المخالفين أيضا، وما جاء في الموسوعة الكبيرة التي جمعت كل الأحاديث التي مرت، كل الذي فيها عن المخالفين لا علاقة له بمنهج العترة الطاهرة، نقل حديثا واحدا عن إمامنا الصادق ولم يعلق عليه ولم يرتب عليه أثرا ولم يجعله أساسا في صناعة رؤيته وفهمه للموضوع. فنحن إذا قرأنا كتب المخالفين التي ذكرت نماذج منها، وقرأنا كتب علماء الشيعة المتقدمين والتي ذكرت لكم نماذج منها، ورجعنا إلى الموسوعة الأكبر، إلى بحار الأنوار، فإننا لن نجد شيئا يحدثنا عن هذا الموضوع وفقا لمنهج العترة الطاهرة. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: إن الله كان إذ لا كان، فخلق الكان والمكان، وخلق نور الأنوار الذي نورت منه الأنوار، وأجرى فيه من نوره الذي نورت منه الأنوار، وهو النور الذي خلق منه محمدا وعليا، فلم يزالا نورين أولين إذ لا شيء كون قبلهما، فلم يزالا يجريان طاهرين مطهرين في الأصلاب الطاهرة حتى افترقا في أطهر طاهرين في عبد الله وأبي طالب صلوات الله عليه. سأنتقل بكم إلى كتب علماء الشيعة المعاصر. الكتاب الأكبر الذي ألف في سيرة النبي صلى الله عليه وآله في زماننا الصحيح من سيرة النبي الأعظم جعفر مرتضى العاملي، هذا هو الجزء الثاني من الصحيح من سيرة النبي الأعظم، وهذه الطبعة الخامسة 2006 ميلادي، المركز الإسلامي للدراسات بيروت لبنان. هذه أكبر موسوعة في زماننا كتبت في هذا الموضوع، في موضوع سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الموسوعة تتألف من 35 جزء، 35 جزء اعتمد فيها جعفر مرتضى العاملي على عدد هائل من المصادر. بحسب ما ذكر في فهارس المصادر 1683 مصدر، موسوعة تتألف من 35 جزء تعتمد على 1683 مصدر، أكثرها من أمهات المصادر، أكثرها من الموسوعات، موسوعة كبيرة جدا بذل فيها جهدا عظيما بالقياس إلى الكتب لا بالقياس إلى منهج العترة. مشكلة علماء الشيعة هي هذه، من أنهم بعيدون عن منهج العترة الطاهرة. من صفحة 147 من الجزء الثاني حيث العنوان رضاعه صلى الله عليه وآله إلى صفحة 172 هذا الموضوع، صفحة 147 إلى صفحة 172 تحدث جعفر مرتضى العاملي عن رضاع النبي، تحدث عن ثويبة أيضا، وتحدث عن حليمة السعدية، وتحدث عن موضوع شق الصدر لأنه جزء من حكاية حليمة السعدية، من أن الملائكة شقوا صدر رسول الله كي يخرجوا حظ الشيطان الموجود في داخل رسول الله صلى الله عليه وآله في داخل جسمه. هراء النواصب، هراء المخالفين. فرد جعفر مرتضى العاملي على هذه الخرافة وهذه الخزعبلات. خلاصة القول، جعفر مرتضى العاملي دار ودار ودار في الذي نقله من كتب المخالفين ولم يخرج عن هذه الدائرة، بغض النظر أنه علق على هذه الجزئية وانتقد هذا الموضوع وقال ما قال، لكن في النهاية بناء الموضوع كان معتمدا على المواد الفاسدة من نفس البناء الفاسد. هذه مشكلة كتب علمائنا، إنها الكتب الناعورية، هكذا أصفها. خيل النواعير، أحصنة النواعير، تشد عيونها وتبقى تدور، تبقى تدور، تبقى تدور في نواعيرها. علماؤنا هكذا يذهبون، يروحون، يصعدون، ينزلون، يعودون إلى كتب المخالفين ويبنون بناءهم، ينتقدون هنا، يرفضون هذا، بالنتيجة بناء فاسد يهدمونه، يحاولون هدمه، وفي الحقيقة هم لا يهدمونه هدما كاملا، يهدمونه هدما جزئيا، ثم يعيدون ما هدموا من بناء فاسد بنفس المواد الفاسدة، بنفس المواد الفاسدة. النتيجة ما صنعنا شيئا. هذا هو الذي يقوم به هؤلاء الذين يوصفون بالعلماء المحققين، ويؤلفون الموسوعات، ويقضون أعمارهم هكذا إلى أن يموتوا، ولم يقتربوا من منهج العترة بمقدار شعرة. يصنعون لأنفسهم منهجا معتمدا على المواد الفاسدة، ويخدعون أنفسهم ويخدعون الآخرين من أنهم أعادوا البناء من جديد، لكنهم أعادوا البناء بنفس المواد الفاسدة. هذا هو الذي فعله جعفر مرتضى العاملي، ليس في كتابه هذا، في كل كتبه، في كل كتبه. وهو الذي فعله باقر شريف القرشي، في كل كتبه. وهو الذي فعله محمد جواد مغنية، في كل كتبه. يأتون إلى أبنية فاسدة ويشخصون فسادها، ثم يهدمونها هدما جزئيا، ويعيدون ما هدموا بناءه، يعيدون بناءه بنفس المواد الفاسدة. وهذه القضية هي هي في المناهج الإصلاحية التي حاولت أن تصلح من شأن الحوزة في النجف، كالذي فعله محمد رضا المظفر، حاول أن يصلح شيئا من واقع الحوزة، لكنه هدم شيئا من البناء الفاسد وأعاد البناء بنفس المواد الفاسدة. وهو الذي فعله بالضبط محمد باقر الصدر، حينما حاول أن يصلح شيئا من الحوزة بفكر فاسد يحمله، بفكر قطبي قذر، فهدم ما هدم من البناء وأعاد البناء بمواد أفسد، أعاد البناء بمواد أفسد من تلك التي هدمها، واستعملها أيضا، استعمل المواد الفاسدة وأضاف إليها من عنده مواد أفسد. هذا بالضبط الذي يجري فيما يسمى بالبحوث والتحقيقات والدراسات في حوزة النجف وكربلاء. هذا الكتاب بين أيديكم، عودوا إلى الجزء الثاني من الصحيح من سيرة النبي الأعظم، لجعفر مرتضى العاملي، واقرأوا من صفحة 147 إلى صفحة 172، حتى أنه لم يشر إلى تلك الرواية التي وردت عن الإمام الصادق، إنها الرواية المفردة التي ذكرتها لكم قبل قليل من أنها وردت في الجزء الأول من الكافي الشريف، وذكرها المجلسي في الجزء 15، لكنه لم يعلق عليها ولم يرتب عليها أثرا. حينما نقرأ ما أثبته المجلسي وما جمعه المجلسي، نقل كل شيء عن المخالف، وتلك الرواية رواية قصيرة موجزة مختصرة، إنها عبارة عن سطرين، لم يشر إليها جعفر مرتضى العاملي وهو يتحدث عن حليمة السعدية وعن رضاع رسول الله صلى الله عليه وآله. ومن جعفر مرتضى العاملي إلى محمد هادي اليوسفي، هذه موسوعته، موسوعة التاريخ الإسلامي، وهي تتألف من 6 أجزاء كبيرة. مصادرها كثيرة لكنها لا تقاس بمصادر جعفر مرتضى العاملي. المصادر التي أثبتها في فهرست المصادر المؤلف 115 مصدر، وهذا العدد ما هو قليل لكنه لا يقاس ب 1683 مصدر لموسوعة جعفر مرتضى العاملي الصحيح من سيرة النبي الأعظم. موسوعة التاريخ الإسلامي لمحمد هادي اليوسفي الغروي، هذا هو الجزء الأول، مجمع الفكر الإسلامي، الطبعة الثانية 1429 هجري قمري، طبعة جديدة منقحة ومزيدة. إذا ما ذهبنا إلى صفحة 236 وتحت العنوان رضاع النبي صلى الله عليه وآله، ثم يدخل في التفاصيل إلى أن يعنون عنوانا ثانيا الرضاع الميمون، رضاعه من حليمة السعدية، يستمر الكلام إلى صفحة 249، يبدأ الكلام من صفحة 236 وينتهي عند صفحة 249. الطريقة هي الطريقة والأسلوب هو الأسلوب الذي انتهجه جعفر مرتضى العاملي، ما هو هذا أسلوب جميع علماء الشيعة، العملية هي هي، الطريقة الناعورية، يشدون عيونهم ثم يدورون حول الناعور، هذه هي الكتب الناعورية. كما قلت لكم يأتون إلى البناء الفاسد ويقولون هذا بناء فاسد، لا يهدمونه ويرفعون الأنقاض بالكامل وينظفون الأرض ثم يجلبون ترابا نظيفا جديدا، وبعد ذلك يؤسسون بمواد جديدة صالحة، هم يهدمون جانبا من البناء يرممونه ويعيدون البناء بنفس المواد الفاسدة، ما صنعنا شيئا، إنه خداع وضحك على أنفسنا وعلى الآخرين. حتى الرواية التي أشرت إليها قبل قليل التي جاءت في الكافي الشريف عن إمامنا الصادق بخصوص حليمة السعدية ذكرها في الحاشية صفحة 238 وكذبها، وبعد ذلك قال غفر الله للكليني، لأن الكليني قد ذكرها، وابن شهر آشوب، لأن ابن شهر آشوب في المناقب ذكرها، والمجلسي ذكرها في البحار أيضا أشرت إليها قبل قليل. غفر الله للكليني وابن شهر آشوب والمجلسي إذ رووا هذا الكذب. هذه الرواية الوحيدة المروية عن إمامنا الصادق بخصوص حليمة السعدية لم يذكرها جعفر مرتضى العاملي حينما تحدث عن حليمة السعدية في الجزء الثاني من كتابه، لم يذكرها أيضا محمد هادي اليوسفي الغروي في المتن، وإنما أشار إليها في الحاشية وكذبها، ثم دعا بالمغفرة للكليني وابن شهر آشوب والمجلس إذ رووا هذا الكذب. غفر الله للكليني وابن شهر آشوب والمجلس إذ رووا هذا الكذب. إذن كل الكلام الذي تحدث عنه هو من المخالفين، اعتمد على ما جاء في تاريخ الطبري بشكل واضح. أتحدث عن موسوعة التاريخ الإسلامي لمحمد هادي اليوسفي الغروي، هذا هو شأن علماء الشيعة، هذه هي الكتب الناعورية، وهذا هو البناء بنفس المواد الفاسدة، وهم بذلك لا يقتربون من منهج العترة ولا حتى بمقدار شعرة أو بما هو دون ذلك، إنهم يذهبون مبتعدين إلى أبعد جهة عن منهج العترة الطاهرة، ولذا هم لا يمتلكون رؤية واضحة. إذا ما قرأنا كتبهم هناك رؤية غائمة في هذا الموضوع وفي سائر المواضيع. أصحاب الكتب لا يمتلكون رؤية واضحة، رؤيتهم غائمة، فهل يستطيعون أن يمنحون رؤية واضحة؟ لذا دائما أقول لكم العالم الذي لا يمنحكم رؤية واضحة غادروه، فروا منه. الكتاب الذي لا يمنحكم رؤية واضحة اتركوه، لا تنتفعوا منه. الفضائية، المؤسسة، المكتبة، البرنامج، الخطيب، الحسينية، المسجد، المدرسة، كل هذه العناوين إذا لم تكن قادرة أن تمنحكم الوضوح في الرؤية لا تأخذوا منها لا دينا ولا ثقافة ولا علما، ولا تشخصوا موقفكم الشرعي الديني ولا موقفكم السياسي ولا موقفكم الاجتماعي ولا موقفكم الشخصي من أي مسألة من المسائل اعتمادا على هؤلاء. فاقد الشيء لا يعطيه، هؤلاء لا يمتلكون رؤية واضحة، فكيف نأخذ منهم رؤية واضحة؟ لأنهم يعملون عمل النواعير، عمل أحصنة النواعير، يشدون عيونهم عن منهج العترة ثم يدورون في نواعير النواصب، هذا كل الذي فعلوه في هذه الموسوعات وفي هذه الكتب. نذهب إلى فاصل. عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل. فقلت له: ولما جعلت فداك؟ قال: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ فقال: وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره، إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما. يا ابن الفضل، إن هذا الأمر أمر من أمر الله وسر من سر الله وغيب من غيب الله، ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، وإن كان وجهها غير منكشف لنا. وكتاب ثالث أيضا من كتب المكتبة الشيعية المعاصرة، السيرة النبوية لنجاح الطائي، هذا هو الجزء الأول. الطبعة الأولى 2002 ميلادي، دار الهدى لإحياء التراث، لندن. في الصفحة 79 من الجزء الأول: رضاعة رسول الله صلى الله عليه وآله. ويستمر البحث إلى الصفحة 85، من الصفحة 79 إلى الصفحة 85 الكلام هو الذي مر علينا في كتب المخالفين، في كتب علمائنا المتقدمين، والأسلوب هو الذي مر علينا عند جعفر مرتضى العاملي أو عند محمد هادي اليوسفي. الكلام هو الطريقة الناعورية، يشدون عيونهم عن منهج العترة الطاهرة ويدورون في نواعير المخالفين، يحاولون أن ينتقدوا فكرة هنا أو فكرة هناك، يحاولون أن يهدموا جزءا من البناء الفاسد ثم يعيدون بناءه بنفس المواد الفاسدة. هذا هو الذي يجري في واقع المكتبة الشيعية. رضاعة رسول الله، الكلام هو الذي أشرت إليه إجمالا بخصوص حليمة السعدية، ما ذكر في كتب المخالفين، ما ذكر في كتب علماء الشيعة المتقدمين نقلا عن المخالفين، أو ما جاء في هذه الكتب. الصحيح من سيرة النبي الأعظم لجعفر مرتضى العاملي، موسوعة التأريخ الإسلامي محمد هادي اليوسفي الغروي. وهذا الكتاب كتاب يتألف من 8 أجزاء، وقد بذل المؤلف فيه جهدا كبيرا، وعدد المصادر بحسب فهرست المصادر الذي أثبته المؤلف 130 مصدر. نحن أمام موسوعات جعفر مرتضى العاملي، عدد أجزاء كتابه 35 جزء، والمصادر 1683 مصدر. محمد هادي اليوسفي الغروي عدد أجزاء كتابه 6 أجزاء، والمصادر 115 مصدر. من أمهات المصادر من الموسوعات والكتب الكبيرة السيرة النبوية نجاح الطائي من 8 أجزاء، وعدد المصادر 130 مصدر. من أمهات المصادر ومن أكبر الموسوعات، لكن النتيجة ما هي؟ النتيجة التي تصل إلى أيدينا لا نستطيع أن نتحقق من رؤية واضحة، من صورة واضحة. وإذا ما تبدى من بعض الكلام كأن المؤلف يمتلك رؤية واضحة، فهو في الحقيقة يسطر ذلك إنشاء. إذا أردنا أن نذهب في جذور هذا الكلام، فإن الكلام لا يمتلك أصولا ولا يمتلك جذورا واضحة. لماذا كل ذلك؟ لأنهم بعيدون عن منهج العترة الطاهرة، لا يتذوقون منهج العترة. وكيف يتذوقونه؟ أساسا هم لا يعرفونه. الشيء الذي أجمله لكم في مجموعة ملاحظات بخصوص كل الكتب التي حدثتكم عنها بطريقة إجمالية، حدثتكم عن المصادر القديمة عند المخالفين، وحدثتكم عن كتب علمائنا المتقدمين، وحدثتكم عن الموسوعة الكبيرة التي جمعت كل الأحاديث التي ترتبط بهذا الموضوع. لا أقصد جمعت كل الأحاديث الموجودة في كل الكتب، وإنما أتحدث عن هذا الموضوع، عن موضوع حليمة السعدية ورضاع رسول الله صلى الله عليه وآله. حدثتكم عن بحار الأنوار وماذا جاء فيها، ثم انتقلت إلى كتب علمائنا ومؤلفينا المعاصرين، وجئتكم بأمثلة واضحة من أهم الكتب الموجودة الآن في المكتبة الشيعية التي تقع بأيدينا ونراها بأم أعيننا. كل ما ذكر في هذه الكتب باستثناء حديث إمامنا الصادق مصدره الأصلي الجزء الأول من الكافي، والذي ذكره محمد هادي اليوسفي الغروي وكذبه ودعا بالمغفرة للكليني ولابن شهر آشوب وللمجلس لأنهم ذكروا هذا الحديث عن الإمام الصادق لأنه وصفه بالكذب. المجلس ذكر الحديث ولم يعلق عليه، ابن شهر آشوب ذكر الحديث ولم يرتب عليه أثرا ولم يعلق عليه بشكل واضح، وإنما انساق مع أحاديث المخالفين. فكل الذي ذكر في هذه الكتب مصادره غير معروفة، حين أقول مصادره غير معروفة لا أتحدث عن أسماء الكتب التي نقلوا عنها، فهذا أمر نحن نعرفه، نحن نعرف من أين نقل جعفر مرتضى العاملي، ونعرف من أين نقل المجلسي، ونعرف من أين نقل شاذان ابن جبرائيل القمي، ونعرف من أين نقل الطبري، وهكذا. إنما أقول المصادر ليست معلومة، لأن المصادر التي يؤخذ منها العلم قرآنهم المفسر بتفسيرهم. قد تقولون القرآن لم يتطرق لذكر حليمة السعدية، ليس بالضرورة أن يتطرق القرآن لذكر حليمة السعدية، لكن الأحاديث التفسيرية يمكنها أن تعيننا في فهم الحقيقة من خلال تفسيرها للآيات، وهذا ما سأعرضه لكم، سأبينه لكم. هذا الكلام ليس نظريا، هذا ما سأقوم به عمليا في الحلقات القادمة، وسأعرض لكم الحقيقة من خلال قرآنهم المفسر بتفسيرهم، ومن خلال حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم. لا شأن لي بهذا الهراء. النقطة الأولى، مصادر كل هذا الكلام مجهولة، لا علاقة لها لا بالقرآن ولا بحديث العترة. طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. هذه رسالة إمام زماننا إلينا، إن لم يلتفت إليها قطب الدين الراوندي، ولم يلتفت إليها ابن شهر آشوب المازندراني، ولم يلتفت إليها شاذان ابن جبرائيل القمي، ولم يلتفت إليها المجلسي في البحار، كان يجب على هؤلاء المعاصرين بعد كل هذه القرون أن يلتفتوا إلى هذه الحقيقة. يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا، لا تأخذ إلا عنا تكن منا. الرواية في تحف العقول لابن شعبة أمير المؤمنين، هو الذي يقول لكميل: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا. أما رسالة إمام زماننا فهي إلينا، رسالة وصلت إلينا من إمام زماننا في هذا العصر عبر ميرزا مهدي الإصفهاني، وقد حدثتكم عن هذا الموضوع كثيرا فيما سلف في الحلقات الماضية. طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، هذا هو الذي يقوم به علماؤنا الأجلاء، يذهبون إلى أبنية النواصب وإلى أفنيتهم، يصفونها بالفساد، يحاولون أن يهدموا هدما جزئيا، بعد ذلك يعيدون البناء بنفس المواد الفاسدة بهندسة جديدة بحسب ما هم يعتقدون. الطريقة النعورية في الفهم والتحقيق، يشدون عيونهم عن منهج أهل البيت ويدورون في دائرة النواعير والطواحين الناصبية ولا يستطيعون الخروج منها، وإنما يديمون المكوث والوقوف في فنائها، في أفنيتها وفي أنحائها. خلاصة القول: المعلومات التي ذكرت عن حليمة السعدية وعن إرضاعها لرسول الله صلى الله عليه وآله في الكتب التي أشرت إليها من الكتب القديمة إلى الكتب المعاصرة. هذه المعلومات لا نعرف مصادرها كما قلت لكم، لا أتحدث عن أسماء الكتب التي نقلوا منها، لا ندري من أين جاءوا بهذه المعلومات، لا علاقة لها بمنهج العترة الطاهرة. الأخبار التي نقلت والأحاديث التي نقلت في هذه الكتب من الكتب القديمة إلى الكتب المعاصرة أخبار مرتبكة ومضطربة، فيها ما يمكن أن يقبل. حينما أقول ما يمكن أن يقبل لا يعني بالضرورة أنه صحيح، لكنه يقبل لأنه يأتي مناسبا لشأن عبد المطلب مثلا، مناسبا لشأن أم رسول الله، مناسبا لشأن رسول الله. بعض المطالب يمكننا أن نقبلها، ولكن هناك الكثير من الأمور التي ذكرت في هذه الأخبار لا نستطيع أن نقبلها، لأنها تتنافر مع شأن محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. النقطة الثالثة، حتى هذا الذي يمكن أن يقبل لأنه يأتي منسجما مناسبا مع مذاق العترة الطاهرة، نحن لا ندري هل جرى بهذه الصورة أم جرى بصورة أخرى، لأننا لا نعرف مصدر هذه المعلومات. وكما أقول لكم أنا لا أتحدث عن أسماء الكتب التي نقلت هذه المعلومات، أتحدث عن مصدر يوصلني إلى العترة الطاهرة، هذا الذي أتحدث عنه. إذن أولا المصادر غير معروفة لأنها لا تصل إلى العترة الطاهرة. ثانيا هناك ما هو مقبول وهناك ما لا يمكن أن يقبل. وثالثا الذي يمكن أن يقبل نحن لا ندري هل جرى بهذه الصورة أم أنه جرى بصورة أخرى، لأننا لا نملك مصدرا يوصلنا إلى العترة بخصوص هذا الموضوع، بخصوص تلك التفاصيل وتلك الجزئيات التي تحدثت عنها حليمة السعدية أو تحدث آخرون عنها. رابعا هناك أسئلة كثيرة تطرح من خلال هذه المرويات لا نجد لها جوابا. لماذا جف حليب أم رسول الله؟ لماذا جف حليبها؟ لماذا لم يجدوا له مرضعة في بني هاشم أو في سائر قريش؟ لماذا ترك النبي عند حليمة السعدية بعد الفطام، بقي بعد الفطام فترة طويلة؟ ما هو دين حليمة السعدية والذي يظهر من هذه المرويات من أنها كانت على دين الأصنام؟ فليس هناك من إشارة على أنها كانت على دين المسيح أو كانت على الديانة الحنيفية. القرائن الموجودة والأجواء التي نتلمسها في تلك المرويات تشير إلى أنها كانت وثنية على دين الأصنام. ما هي الحكمة من كل ذلك؟ أتحدث في أجواء المرويات. حينما أحدثكم في أجواء العترة الطاهرة ستجدون الحديث مختلفا جدا، لكنني الآن أحدثكم في أجواء هذه المرويات في كتب المخالفين، في كتب علماء الشيعة المتقدمين، في موسوعة البحار، أو في كتب المعاصرين من علماء الشيعة المعاصرين. أحدثكم في هذه الأجواء. لماذا جف حليب أم رسول الله؟ لماذا لم يجد له مرضعة في بني هاشم أو في سائر قريش في مكة؟ لماذا ترك عند حليمة السعدية بعد الفطام؟ ما هو دين حليمة السعدية؟ وما دين عائلتها؟ الذي يظهر واضحا من هذه المرويات من أنها كانت على دين الأوثان، على دين الأصنام. أصلا ما هي الحكمة من كل ذلك، من كل هذا البرنامج الذي جاءت هذه المرويات تتحدث عنه؟ هناك نقطة مهمة، إننا لا نجد في أحاديث العترة الطاهرة اهتماما بهذا الموضوع. ليس هناك من اهتمام واضح بهذا الموضوع في أحاديث العترة الطاهرة. لو كان هناك من اهتمام فأين أحاديثه؟ النتيجة ما هي؟ النتيجة على الأقل بالنسبة لي، كل هذا الذي ذكر في هذه الكتب أضع عليه خطين متقاطعين، لا أبالي به. بعض الذي ذكر قد يكون مقبولا منسجما مع مذاق العترة، لكنني لا أملك دليلا على أنه جرى بهذه الصورة أو بتلك الصورة. يمكننا أن نقبل ما جاء متناغما مع كرامة رسول الله، ما ذكر من كرامات ومعجزات لرسول الله، وأنا أقول حتى لو كانت صحيحة لا أقيس رسول الله على أساسها، لأنني سأنتقصه حينئذ. محمد صلى الله عليه وآله لا يقاس بكراماته ولا يقاس بمعجزاته. الكرامات والمعجزات عطاء منه للمخلوق بحسب المخلوق لا بحسب محمد، فكيف أقيس محمدا عليها؟ انتقاص من رسول الله أن أقيسه بمعجزاته وكراماته. أنا لا أقيسه بقرآنه، لأن محمدا فوق القرآن. حين أتحدث عن القرآن أتحدث عن المصحف، لأن الناس حينما تقول القرآن تقصد المصحف. أما إذا كان الحديث عن القرآن الحقيقي، محمد هو القرآن الحقيقي، محمد هو القرآن الحقيقي، لكنني أتحدث عن المصحف، لأن الناس حين تقول قرآن تشير إلى المصحف. فإذا كان الحديث عن المصحف إنني لا أقيس محمدا بالمصحف، محمد فوق القرآن فوق المصحف. انتقاص لمحمد صلى الله عليه وآله أن نقيسه بالمصحف. محمد فوق المصحف، محمد حاكم على المصحف، محمد إمام لهذا المصحف، محمد إمام الأئمة، محمد سيد الكائنات، محمد إمام الموجودات. لا يمكنني أن أقيسه حتى بكراماته ومعجزاته، لأن كراماته ومعجزاته فيض محدود منه، مثلما كان صلى الله عليه وآله لا يكلم الناس على قدر عقله هو، وإنما يكلم الناس على قدر عقولهم، فما يصدر من كرامة أو معجزة منه لا بحسبه هو، بحسب المخلوقات. فكيف أقيس محمدا صلى الله عليه وآله بحسب عطاء محدود؟ انتقاص من رسول الله، والانتقاص من رسول الله كفر. هذا هو مذاق العترة، هذا هو فهم العترة، هذا هو مذاق قاعدة كلامكم نور. ومن هنا فإنني لا أعبأ بكل هذا الكلام الذي جاء في الكتب القديمة للمخالفين، أو جاء في كتب علمائنا المتقدمين وهم أخذوه عن المخالفين، أو جاء في موسوعة بحار الأنوار، أو جاء في كتب علمائنا المعاصرين من علماء الشيعة. لا أعبأ بكل هذا. بعض الكلام كما قلت لكم قد يكون مقبولا وربما يكون صحيحا فيما يرتبط بكرامة رسول الله ومعجزات رسول الله. أنا لا أقيس رسول الله بمعجزاته وكراماته، فذلك انتقاص منه. ومن هنا فأنا لا أبالي بكل هذا الذي قيل، ولا أملك دليلا على أن ما ذكر من كرامة أو معجزة لرسول الله صلى الله عليه وآله قد جرت بهذه الصورة، ربما جرت بصورة أخرى. ومع كل هذا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله أعظم من كل كرامة وأعظم من كل معجزة، إنه هو الذي نتحدث عنه في دعاء البهاء: اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها، إنه محمد أعظم العظمة، أعظم العظمة محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وصلنا إلى هذه النقطة. ما في هذه الكتب على الأقل بالنسبة لي وضعت عليه خطين متقاطعين. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على مودة رسول الله. إنني أريد أن أصل فاطمة بحديثي عن رسول الله صلى الله عليه وآله. ومن وصلك يا زهراء، ومن وصلك فقد وصل رسول الله، ومن وصل رسول الله فقد وصلك يا زهراء، فأنت روحه الذي بين جنبي. صلوات على رسول الله وعلى أمير المؤمنين وعلى فاطمة وعلى ولد فاطمة من المجتبى إلى القائم. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.